الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إبداعات قضائية سياسية ومالية في الأشهر المتبقية من عمر العهد لضرب الانتخابات. القوات عن ادعاء عقيقي على جعجع تدمير ممنهج للقضاء استجابة لأطراف سياسية. سلامي أمام القضاء الخميس بعد مذكرة توقيف وجهية بحق شقيقه ورسالة صارمة نب عبد للسرايا. جمعية المصارف للتصعيد المتدرج بعد منع غادة عون 5 بنوك من نقل وتحويل أموال إلى الخارج. ردا على المولوي والحكومة، كهرباء لبنان معمل الزوق آمن والجيش اعتبر أن الحماية على عاتق قوى الأمن. جعجع يعلن مساء مرشحي القوات في البقاع الشمالي ورياش للجالية في الرياض الإنقاذ بالحياد. الناتو تهدد بوتين وموسكو تصعد وأوكرانيا تدفع الثمن. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. ينطبق على المنظومة الفاشلة الحاكمة في لبنان المثل القائل: اللي استحوا ماتوا، فهي لا تستحي أبدا بما فعلته في السنوات الأخيرة، وحتما لن تستحي من الشعب بما ستفعله به في الأشهر المتبقية من عمر العهد القوي الذي قضى على البشر والحجر ودمر كل القطاعات عد مد، وآخرها القطاع المصرفي، بغض النظر عما إذا كان الأخير مرتكبا أم مغطيا لارتكابات سياسات الحكومات المتعاقبة والنسف الممنهج للسلطة القضائية التي يتوزع بعض قادتها مهمات إضعاف هذه السلطة وتفكيكها ووضعها كلها رهينة بيد حزب الله والتيار البرتقالي اللذين وبالتناوب عزل لبنان عربيا وحتى دوليا. وآخر إبداعات قضاء العهد: الادعاء عن غير وجه شرعي أو حق على الدكتور سمير جعجع بدل توجيه الاتهام لمن أمر باجتياح عين الرماني وكشف بالفم الملآن عن عديده المؤلف من 100,000 مسلح، وذلك عشية الاستحقاق الانتخابي بالتوازي مع هجمة متكررة على المصارف التي عزلت تلقائيا عن البنوك المراسلة. أيها المواطن، بيت القصيد كان ولا يزال ضرب انتخابات أيار. أنت الحكم والحاكم في 15 أيار وما تخاف على القوات. انتخب صح طي صح لبنان، لأنه فينا نقبع بصندوقة الاقتراع إذا أحسننا الاختيار.
إذن ادعاء جديد على الدكتور جعجع من المنظومة الحاكمة، ما هي تفاصيله؟ بسام البيطر.
فوجئت الأوساط القضائية بادعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وكان وكلاء الدفاع عن جعجع في ملف غزوة عين الرماني تقدموا بشكوى أمام التفتيش القضائي الأسبوع الماضي في شأن مخالفات عدة بوجه القاضي فادي عقيقي، توازيا تقدموا بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظرا للخصومة التي نشأت بين الفريقين. علم به القاضي عقيقي ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ وصرف مرافقيه وكاتبته، والخميس بقي القاضي فادي عقيقي قابعا في منزله من دون الحضور إلى المحكمة، متهربا من تبلغ طلب الرد عن نية مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقدم من منزله وبشكل غير قانوني ادعاء إضافيا مؤرخا بتاريخ الثلاثاء، ادعى فيه على رئيس حزب القوات بجرائم جنائية عدة، فيما لا يزال القاضي ممتنعا عن الحضور إلى المحكمة. تعليقا على هذه المستجدات، رأى حزب القوات اللبنانية في هذه الممارسات تدميرا ممنهجا للقضاء والعدالة في لبنان يقوم به بعض القضاة استجابة لبعض الأطراف السياسية، وخصوصا حزب الله والتيار الوطني الحر للاقتصاص من أخصامهم السياسيين. وتوجه حزب القوات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي للتدخل فورا ووضع حد لهذه الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان.
في الأثناء، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي في المحكمة العسكرية أن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان تسلم ورقة الادعاء على الدكتور جعجع ويقف الآن على دراستها والمعطيات التي استند إليها عقيقي تمهيدا لتحديد جلسة لاستجواب جعجع في المحكمة العسكرية، مضيفا أن الادعاء جاء بناء على معطيات جديدة توفرت ومعلومات جمعتها الأجهزة الأمنية تنفيذا للاستنابات القضائية الخاصة بهذا الملف.
وعما إذا كان استجواب رئيس القوات سيحصل في معراب لدواع أمنية، ذكر المصدر القضائي المطلع على خفايا الملف أن القانون واضح لهذه الناحية، فقاضي التحقيق يستجوب المدعى عليهم في مكتبه. وقال أن القانون حدد الحالات التي يستجوب فيها قاضي التحقيق خارج مكتبه، وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ولم يشمل هذا الاستثناء رؤساء الأحزاب.
الشرق الأوسط نسبت إلى قيادي في القوات اللبنانية تأكيده أن إعادة تحريك هذا الملف من زاوية الادعاء على الدكتور جعجع له هدف سياسي، خصوصا أنه يأتي عشية الانتخابات النيابية، مشددا على أن هذا الإجراء يأتي في سياق التوتير المتعمد والمتنقل من ملف إلى آخر والذي نشهده بشكل شبه يومي في لبنان.
وقال أن حزب الله يريد توتير الأجواء من أجل تطير الانتخابات النيابية، وملف عين الرميني ليس ملفا فارغا لأن المتهم الرئيسي فيه هو حزب الله، مؤكدا أن عائئي وغيره يسعى لحرف الأنظار عن الحقيقة الثابتة والدامغة التي حصلت في غزوة عين الرميني.
بدورها قالت مصادر سياسية معارضة أن كل ما شهده ويشهده سيشهده اللبنانيون في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد استحقاق 15 أيار الانتخابي يؤكد السير في اتجاه دب الفوضى الشاملة في البلاد، توصلا إلى تقويض الاستقرار الأمني والاجتماعي اللازم لتأمين أرضية إجراء الاستحقاق النيابي، خصوصا بعد وضع قضاء الثنائي الشيعي يده بيد القضاء العوني لتحقيق هذه الغاية وتبريرها بشتى الوسائل والأدوات المتاحة.
وأوضحت أن ادعاء القاضي عائئي على الدكتور جعجع في ملف أحداث الطيوني يصب في إطار تسعير أجواء التوتير المتنقل والتدمير الممنهج في البلاد لتطيير الانتخابات بالتكامل والتكافل مع مسار الادعاءات المالية والمصرفية التي تسطرها القاضية غادة عون.
قضائيا أيضا أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور مذكرة توقيف وجهية بحق رجا سلامي شقيق حاكم مصر في لبنان رياض سلامي بعدما استجوبه في ملف شركة فوري، وحدد جلسة لرياض سلامي الخميس المقبل.
وقد حذرت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى من خطورة تداعيات دعوة حاكم مصر في المركزي إلى جلسة الحكومة المقررة الأربعاء المقبل على التضامن الوزاري، ملوحة عبر نداء الوطن بإمكان مقاطعة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لأي جلسة يعقدها مجلس الوزراء ويشارك فيها سلامي، الأمر الذي سيدفع بوزيري حزب الله حكما إلى اتخاذ الموقف نفسه.
وكشفت أن رئيس الجمهورية ميشيل عون أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في لقائهما أمس في بعبدة صراحة رفضه توجيه أي دعوة لسلامي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء باعتباره ملاحقا أمام القضاء، وصدرت بحقه مذكرة إحضار.
في الأثناء أفادت معلومات بأن موضوع التوافق على تعيين بديلا عن سلامي على رأس حاكمية المركزية عاد إلى الواجهة مجددا، وتوقعت أوساط مطلعة أن يصار إلى تفعيل قنوات التواصل وتكثيف التشاور بعيدا من الأضواء بهذا الخصوص بعد عودة ميقاتي من الزيارة التي يقوم بها اليوم إلى الدوحة.
ومع الكباش السياسي المصرفي القضائي أصدرت القاضية غادة عون قرارا قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف بيروت وعودي والاعتماد المصرفي وماد وأسجبال وبلوم.
وفيما ناشدت المصارف النائب العام التمييزي بوقف قرار القاضي عون لأنه يتجاوز حد السلطة، وهو يدخل حصرا في تخصص مجلس النواب وتنفيذه يقضي على ما تبقى من ثقة بالقطاع المالي. أوضحت عون في بيان لاحق أن قرارها يتناول فقط أصول المصارف الخمسة التي كانت موضع قرار منع التصرف وأموال رؤساء مجالس الإدارة وأعضائها، وهذا القرار لا يتعلق بتحويل الأموال لشراء المواد الغذائية أو الطبية أو ما يتعلق بتحويل الأموال للطلاب وبكل تحويل مبرر بحاجات خاصة.
وقد أبقت جمعية المصارف اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات في ظل وجود اقتراحات للتصعيد المتدرج على طاولة المناقشات في حال لم يتم التوصل إلى حل منطقي لتسوية الملفات العالقة قضائيا والهادفة أصلا إلى تدمير القطاع المصرفي.
كما أن المصارف قد تتبنى اقتراح تقليص عدد أيام العمل تدريجيا ضمن الخطوات التصعيدية المتوقعة إذا لم يحصل تصحيح للخلل الحاصل ولم يصدر قانون الكابيتال كنترول ولم تقر خطة التعافي الاقتصادية.
من ناحيتها اعتبرت مصادر سياسية أن من شأن الإجراءات والتدابير اللاقانونية التي اتخذتها قاضية العهد ضد القطاع المصرفي تطويق مهمة الحكومة لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وتوجيه ضربة قاسمة للاتفاق المنوي عقده مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان على حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يواجهها.
وقالت كما كتبت اللواء أن ما يتخذ من إجراءات واستدعاءات لرؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف واستجوابهم أمام القاضي يعون أصبح مكشوفا، وأن هدفه محاولة ابتزاز الحكومة لإرغامها على مماشاة مطلب النائب جبران باسيل بإجراء سلسلة تعيينات وتغييرات في المراكز المهمة في الدولة قبيل انتهاء ولاية العهد العوني أو تعيينات محدودة، وفي مقدمتها تغيير رياض سليمي وهو المطلب المرفوض من رئيسي المجلس النيابي والحكومة وأكثر من طرف سياسي.
ولاحظت المصادر أن هناك أهدافا شعبوية وراء ما يحدث، وفي مقدمتها دغدغة مشاعر مؤيدي التيار الوطني الحر وإيهامهم بإنجازات مزيفة لتوظيفها لمصلحة التيار في الانتخابات المقبلة، في حين يظهر بوضوح المنح التخريبي من هكذا إجراء بعدما أظهرت الوقائع كذب ادعاءات التيار وكل ما يسوق للأكاذيب.
وأشارت المصادر السياسية نفسها إلى أن ممارسة أسلوب الملاحقات الكيدية اللاقانونية على هذا النحو بحق قسم من القطاع المصرفي استنادا للهوية السياسية للمصارف وفي ظل صمت مطبق من مجلس القضاء الأعلى ولا سيما رئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي يطرح جملة تساؤلات واستفسارات عن أسباب هذا الصمت وأهدافه وتأثيره السلبي على صدقية المجلس وسمعته وخطورته وما يمكن أن تتسبب به هذه الملاحقات من احتقان شعبي قد يؤثر على الوضع العام ككل.
ماليا ومعيشيا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 25,000 للشراء و 25,100 للبيع.
وبعدما استفاق اللبنانيون أمس على أزمة محروقات وأقفلت المحطات أبوابها من دون إنذار مسبق اعتراضا على طلب شركات الاستيراد استيفاء مستحقاتهم بالدولار، تحلحلت الأزمة بعد ارتفاع جنوني في سعر صفيحة البنزين، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 459 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان 470 ألف ليرة.
وزير الطاقة وليد فياض أشار بعد إجراء سلسلة اتصالات ومراجعات مع كبار المسؤولين وبعد لقاء مع حاكم مصر في لبنان إلى أن الأخير لا يزال ملتزما بحصول الشركات المستوردة للنفط على السيولة وفق سعر منصة صيرفة، وبالتالي لا مشكلة في تسليم البنزين إلى المحطات من قبل الشركات المستوردة.
ودعا الوزير فياض كل الشركات إلى الالتزام بتأمين المادة إلى المحطات تلبية لحاجة السوق المحلي وفق السعر الرسمي المحدد من قبل المديرية العامة للنفط في الوزارة.
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس قال إنه لا يمكننا شراء المحروقات بالدولار، والمطلوب أن يؤمن مصرف لبنان الدولارات للشركات المستوردة للنفط التي بدورها تؤمن لنا المحروقات بالليرة، وعندها نتمكن من بيعها للمواطنين بالعملة الوطنية. وأشار إلى أن هناك محطات محروقات تترك القليل في خزاناتها لخدمة زبائنها، وهذا الأمر ليس مخالفة.
كهربائيا، أشار رئيس تجمع أصحاب المولدات عبد سعادي إلى أن وزارة الطاقة هي التي تسعر ونحن ما إلنا علاقة، مشددا على أن هناك ظلما بحقنا ونحن نلتزم بالتسعير رغم أننا بالقانون غير ملزمين بذلك.
أضاف أن الدولة تعتزم أو تغرم أصحاب المولدات ولا تغرم موزع المازوت الذي يرفع الأسعار، لافتا إلى أن وزير الاقتصاد يسطر المحاضر في قطاعنا فقط ولا يتعرض لشركات توزيع المازوت.
وفي مجال آخر، عادت مشاهد تفجير مرفأ بيروت إلى الأذهان بعد حديث وزير الداخلية عن مواد كيميائية موجودة في معمل الزوء الحراري، فما جديد قرار الوزير وكيف ردت مؤسسة كهرباء لبنان؟
تحدث وزير الداخلية بسام مولوي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عن وجود بعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية في معمل الزوء الحراري التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي إلى انفجار، مضيفا إن الوضع الأمني للمعمل غير سليم بسبب وجود ثغرات في السياج التقني وعدم توافر عناصر حراسة ما يسمح بالدخول إلى حرمه حيث توجد خزانات الإيدروجين والفيول أويل. وطلب مولوي في الجلسة تكليف وزارة الطاقة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة. وبعد تقرير وزير الداخلية أكد بيان لكهرباء لبنان أنها أخذت موافقة قيادة الجيش على إنشاء مستودع لتخزين مادة الأسيد كلوريدريك في المعمل، وبأنه مطابق للمواصفات الفنية وصالح لتخزين هذه المادة. أما بالنسبة للمواد الكيميائية فأشارت كهرباء لبنان إلى أن شعبة المعلومات أنهت في العام 2020 مهمتها بالكشف على المواد الكيميائية في المعمل بناء لإشارة نيابة العامة التمييزية ولتقرير خبراء الكيمياء التابعين للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، إذ أفادت بأن هذه المواد أصبحت آمنة بوضعها الحالي. تعليقا على هذا الموضوع سأل النائب شوقي الدكاش عبر تويتر أين كان وزراء الطاقة المتعاقبون من هذا الخطر الكبير، مضيفا إن كسروان ستحاسب في 15 من أيار. المرشح المستقل عن المقعد الماروني على لائحة القوات اللبنانية في قضاء كسروان شادي فياض زار من ناحيته رئيس بلدية زؤم كايل الأستاذ إليب عينو الذي أكد متابعته الموضوع، وأن مخابرات الجيش أكدت له أيضا عدم وجود أي خطر بعدما أجرت الكشف اللازم على المواد الموجودة، ووعد فياض أهالي كسروان والزوء بالسهر لضمان خلو معمل الكهرباء من أي مواد خطرة أو متفجرة وبمتابعة هذا الأمر إلى النهاية حتى التأكد من ضمان سلامة السكان في الزو والجوار.
دعا الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل في قصر اليونسكو لدرس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال المؤلف من 30 بندًا.
كما دعا لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة الاثنين لدرس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية أي الكابيتال كونترول.
ويتوقع أن تكون هذه الجلسة التشريعية الأخيرة قبل الانتخابات مع الأخذ بالاعتبار دراسة مشروع الموازنة في حال أصبح جاهزاً، كما هو متوقع بعدما أنهت لجنة المال دراسة موازنات الوزارات والإدارات وبدأت بالمواد القانونية، وإن كانت اللجنة تشترط الحصول على قطوعات الحسابات وتربط أي إقرار للموازنة بخطة التعافي.
انتخابيا يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 6:45 مساء مرشحي الحزب عن المقعد الماروني والكاثوليكي في البقاع الشمالي، وتنقل الكلمة عبر الام تي في وتلفزيون لبنان وإذاعتي لبنان الحر وصوت كل لبنان وصفحات الدكتور جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن الرياض شدد مرشح القوات اللبنانية للمقعد الكاثوليكي في المتن الشمالي ملحم رياشي في خلال لقاء حشد من أبناء الجالية اللبنانية على أهمية استعادة العلاقات اللبنانية مع السعودية لما يشكل ذلك من عامل أساس في التوازن الاستراتيجي المطلوب والذي تجسده المملكة ومجموعة سفراء مجلس التعاون لمصلحة لبنان.
وقال أنا مرشح القوات وأهلي في المتن للمقعد الكاثوليكي ليس عن الطائفة الكاثوليكية فحسب، لا بل عن الموارنة والروم والسنة والشيعة والملحدين وكل من يؤمن أن العقائد للحياة لا للموت، داعيا إلى أن نكون معا لننقذ لبنان ووحده الحياد البطريركي ولا شيء سواه ينقذ لبنان.
بقلكم شغلة، أول شيء بحب أبشركم أنه خلال الأيام المقبلة سفير المملكة رح يرجع بيروت.
وفي هذا السياق أوضح رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جابور أن زيارة رياشي جاءت عقب المناشدة التي أطلقها الدكتور جعجع للسعودية أن تميز كما نميز بين لبنان الرسمي المصادر يا للأسف من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر وبين الشعب اللبناني الذي بحاجة لدعمه كسياسة صمود من أجل أن يتمكن من مواجهة الفريق الخاطف للدولة في الانتخابات النيابية.
ولفت عبر موقع الحرة إلى أن الحاجة اليوم هي لدعم المملكة للشعب اللبناني وليس للبنان الرسمي كي يتمكن هذا الشعب من الصمود إلى الانتخابات وما بعدها بهدف تحرير الدولة من الفريق الخاطف. ومن هنا جاء تمني الدكتور جعجع على المملكة السعودية مساعدة اللبنانيين كما ساعدتهم دوما.
وحول زيارة الرياشي أوضح جابور أن الأصداء واللقاءات كانت جيدة وإيجابية، والسعودية عائدة بسفيرها إلى لبنان وسفراء دول الخليج أيضا، وبات الأمر مؤكدا وسنشهد خطوات عملية في الأيام القليلة المقبلة. أضاف أن العنوان الأساس هو الدفع من أجل تنفيذ المبادرة الكويتية التي تمثل مبادرة سيادية بامتياز بنصوصها وأفكارها، وأن هذه العودة لا تهدف لتعويم لبنان الرسمي الذي نقف نحن والسعودية ضده، لأن هذا لبنان الرسمي اليوم مصادر من قبل ميشيل عون وحسن نصر الله، وأدى ويؤدي إلى ضرب علاقات لبنان الخارجية وفي طليعتها العلاقات مع الدول الخليجية.
وتبع جابور: نحن قلنا أننا لا ننتظر من هذا الفريق الممسك بقرار الدولة أن ينفذ بنود المبادرة الكويتية، وبالتالي يجب الرهان على أكثرية جديدة تذهب باتجاه تطبيق الدستور اللبناني والقرار 1559 الذي يمثل جزءا من الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي يجب الدفع نحو إيصال أكثرية جديدة لأن الأكثرية الحالية تطيح بالدستور، مشددا على الكلام عن إنشاء صندوق لدعم لبنان والمبادرة الفرنسية، ولكن الدعم ليس للحكومة وإنما غير الحكومة لأنه لا ثقة بعمل الحكومة وآلياتها.
مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفي أكد عودة الأمور بشكل تدريجي إلى الإيجابية اعتبارا من الجانب الإنساني عبر المساعدات الإنسانية التي أعلن عنها الوزير نزار العلولة في خلال زيارته فرنسا، وستبدأ النتائج تظهر تباعا إذا توقف بعض الأطراف هنا عن زج لبنان في صراعات هو بالغنى عنها، فمن المؤكد حينها أنه سيكون هناك تطورات إيجابية أكبر على المشهد، وسينعكس ذلك في عودة السفيرين الكويتي والسعودي لكي تعود الأمور إلى مجراها بشكل طبيعي.
أضاف حديفي: بالفعل تحققت قفزة إيجابية ترجمت في دخول السعودية على خط المساعدات الإنسانية. أما عن المتغيرات التي دفعت بالسعودية لتليين موقفها تجاه لبنان، فرأى أن الفرنسيين أيضا ساعدوا جدا على هذا الخط ولعبوا دورا إيجابيا، إضافة إلى المناشدات الصادرة عن مختلف الأطراف اللبنانية والفعاليات الروحية من المفتي إلى شيخ العقل إلى البطريرك، والتي تتمحور حول أن لبنان لا يمكن أن يترك لهذا القدر المشؤوم الذي أوصلنا إليه بعض القوى السياسية في لبنان. هذه المناشدات لاقت تجاوبا سعوديا، وموقف السعودية واضح أنها لم ولن تترك لبنان، ولكن هناك حد أدنى من المطالب البديهية التي عبرت عنها المبادرة الكويتية.
على خط الاندفاع الإيراني المتواصل على بيروت، يلتقي رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبد اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي جال أمس على الرئيسين بري وميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب.
وقد اعتبر في تصريحاته أن زيارته لبنان تأتي في سياق علاقاتنا الطيبة والبناءة بين البلدين، وهناك الكثير من التطورات السياسية المهمة ولا بد من أن تشكل الزيارة مناسبة لتبادل وجهات النظر.
أضاف أنه في خلال اللقاء الذي جمعه الرئيس ميقاتي على هامش مؤتمر ميونخ طرح عليه استعداده واستعداد بلاده لبناء معملين للكهرباء مع إمكان التعاون في مجالات أخرى وهو في بيروت، ليقول بصوت مدون: لا نريد إلا الخير والهناء للبنان بحسب تعبيره.
وفي الملف الإقليمي قال عبد اللهيان: نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران، ونتمنى على السعوديين أن يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصلحة هذه المنطقة، وندين الحرب سواء كانت في أوكرانيا أو اليمن أو أفغانستان أو أي مكان آخر.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يراهن على انقسام حلف شمال الأطلسي حين بدأ الحرب على أوكرانيا، لكن الحلف موحد اليوم أكثر من أي وقت مضى، معربا عن اعتقاده بوجوب استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى.
وتعهد أثر قمتين لحلف الأطلسي ومجموعة السبع في بروكسل أن يرد حلف الناتو في حال أمر بوتين باستعمال أسلحة كيميائية في أوكرانيا، مضيفا أن طبيعة الرد ستعتمد على طبيعة الاستخدام، ومشيرا إلى أن هناك 100,000 جندي أمريكي في أوروبا حاليا لحماية دول الحلف.
من جانبها أكدت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بيان عقب اجتماعها في بروكسل استعدادها لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا دعت الضرورة لذلك، وأنها ستبذل كل ما هو ممكن لمحاسبة بوتين وداعميه، محذرة من عواقب أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا.
في المقابل اعتبرت الخارجية الروسية ردا على قرارات قمة بروكسل أن قرار الناتو بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، يؤكد رغبة الحلف في استمرار النزاع، وأن قرارها أيضا في الاستمرار بتقديم السلاح لكييف سيشجعها على استخدام القوة ضد دونباس، وأن ما تحصل عليه الدول الغربية الآن هو حصاد رهيب.
وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا استهدفت سياسيين وممولين مقربين من السلطة وقطاع تصنيع الأسلحة، وشملت أكثر من 400 فرد وكيان.
وبحسب بيان نشره البيت الأبيض، فإن العقوبات المعلنة تشمل حظرا كاملا على 328 عضوا في مجلس الدوما الروسي وحظر المجلس ككيان.
ميدانيا، وفيما تتواصل المعارك ويتزايد سقوط الضحايا، تحدثت القوات الأوكرانية عن محاصرتها قوات روسية قرب كييف التي أكد عمدتها مقتل 75 مدنيا بينهم 4 أطفال منذ بداية العدوان الروسي على أوكرانيا، في حين أشارت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إلى إجلاء 3343 شخصا من 7 ممرات إنسانية في عموم البلاد.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء أكثر من 17,000 شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا، لافتة إلى إنشاء ممر آمن لخروج 67 سفينة أجنبية من الموانئ الأوكرانية، فضلا عن تفجير جسر السيارات في إحدى مناطق شمال أوكرانيا. واتهمت الأوكرانيين باحتجاز أكثر من 4.5 مليون مدني كرهان.
في هذا الوقت، قال 3 مسؤولين أمريكيين مطلعين إن معدل فشل بعض الصواريخ الروسية الموجهة بدقة المستخدمة في الهجوم على أوكرانيا بلغ 60% وفقا للتقييم الأمريكي.
وأكد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسات كولين كيل أن روسيا تستنفد الذخيرة الموجهة بدقة في حربها على أوكرانيا، وأنه من المرجح بشدة أن تعتمد على ما يطلق عليها قنابل غبية، أي غير موجهة ومدفعية، مضيفا أنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي يريد صراعا شاملا مع حلف شمال الأطلسي. أضاف أن ذخيرة روسيا من القذائف الموجهة بدقة بدأت تنفد في أوكرانيا، وأن موسكو ستخرج من الحرب الأوكرانية أكثر ضعفا وعزلة.
صحيا، عداد كورونا في لبنان سجل أمس 411 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طاز غائم جزئيا الى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحراره، مع تصاعد امطار متفرقه وثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون بالمناطق الشماليه والداخليه، وبيتحسن الطقس مساء، ومنحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبليه يلي بتعلى عن 1000 متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى. رياحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و 50 كيلومتر بالساعه، نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 45 و 85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، بيتحول بالنهار لغائم مع تساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع 1200 متر، منحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية يلي بتعلى عن 1200 متر بالليل وساعات الصباح الأولى. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة، أما التنين فطاز غائم جزئيا إلى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: إبداعات قضائية سياسية ومالية في الأشهر المتبقية من عمر العهد لضرب الانتخابات. القوات عن ادعاء عقيقي على جعجع، تدمير ممنهج للقضاء استجابة لأطراف سياسية. سلامي أمام القضاء الخميس بعد مذكرة توقيف وجهية بحق شقيقه ورسالة صارمة من ابن عبد للسرايا. جمعية المصارف للتصعيد المتدرج بعد منع غادة عون 5 بنوك من نقل وتحويل أموال إلى الخارج. ردا على المولوي والحكومة، كهرباء لبنان معمل الزوق آمن والجيش اعتبر أن الحماية على عاتق قوى الأمن. جعجع يعلن مساء مرشحي القوات في البقاع الشمالي والرياشي للجالية في الرياض الإنقاذ بالحياد. النيتو تهدد بوتين وموسكو تصعد وأوكرانيا تدفع الثمن. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.